كله عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من ورائنا مع لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. ونحن ولله الحمد والمنة نبدأ في هذه الليلة بالمجموعة رقم كم؟ المجموعة الثالثة. أخذنا مجموعتين، كل مجموعة 20 حلقة، وها نحن نبدأ بالمجموعة الثالثة. وسنجعل المجموعة الثالثة عن أعظم شيء في تدبر القرآن، أعظم شيء في تدبر القرآن، وهو تدبر معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الآن أعظم سورة في القرآن ما هي؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، لأنها تتحدث عن الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، أخلصت الحديث عن الله. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، تتحدث عن الله عز وجل. إذن عظمت هذه الآيات بعظم المتحدث عنه، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم ما في القرآن هو أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سئلت ما أشرف العلوم على الإطلاق، قل العلم الشرعي. ثم إذا أردف هذا السؤال بسؤال آخر، وما أشرف العلم الشرعي؟ هو العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى. ونحن بحق مقصرون في هذا الباب تقصيرا عظيما، مقصرون في معرفة أصول معاني هذه الأسماء وما تتضمن هذه الأسماء من المعاني الجميلة. وبناء على ذلك نحن مقصرون في التعبد لله من خلال هذه الأسماء. وإيتني بأي قضية اقتصادية أو سياسية أو تربوية أو نفسية أو خاصة أو عامة، سآتيك باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تستظل تحت ظلاله لتتحدث عن هذا الموضوع. وهذا الموضوع متفق عليه بين جميع الأديان. ولعلي ذكرت لكم فيما سبق أني أحيانا أتحدث في محاضرة خارج المملكة، فيكون في الحضور من ليس بمسلم، يكون في الحضور من ليس بمسلم، أو يكون في الحضور من ليس له دين، يعني أنه لا ديني أو ملحد. ومع ذلك إذا اخترت الحديث عن الله سبحانه وتعالى أصغى الجميع لك واتفقوا معك، لأنك تتحدث عن ربهم سبحانه وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم مهمة له، بل الأنبياء كلهم أعظم مهمة لهم، أن يعرفوا الناس بالله، أن يعرفوا المخلوقين بالخالق، وأهديك إلى ربك فتخشى. لذلك أنا ما زلت أقترح على المؤسسات الحكومية وعلى المؤسسات الأهلية، على الوزارات، على الجمعيات، على المشرفين على العمل الإسلامي داخل المملكة وخارج المملكة وفي الدول العربية وغير الدول العربية، أن يكون في مناهج تعليمهم جزء أساس يتحدث عن معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. درسنا في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة، وكذلك في التعليم العالي. ما أذكر، أنا على الأقل أتحدث عن نفسي، ما أذكر أنهم أخذوا لنا اسما من أسماء الله عز وجل وشرحوه لنا. صحيح أخذنا في الجامعة ما يتعلق بالأسماء والصفات في اعتقادات الفرق، ما هو اعتقاد الرافضة في أسماء الله وصفاته، ما هو اعتقاد الأشاعرة، ما هو اعتقاد الجهمية. هذا جيد في التقعيد، لكن نريد هداية هذه الأسماء، معاني هذه الأسماء. أريد أن أعرف ما معنى اسم الله الغفار حتى أطلب هذه المغفرة، ما معنى اسم الله الرحيم، ما معنى اسم الله المنان، ما معنى اسم الله ما معنى اسم الله السلام، ما معنى اسم الله المؤمن، حتى أستفيد من هذه الأسماء وأطبقها على واقعي. فأنا أقول لجميع الإخوان، بل يا ليت لو لو يعني سأتخيل أن أمامنا وزير التربية والتعليم، أقول له يا أيها الكريم، يا وزير التربية والتعليم، أدخل هذا الباب العظيم الذي هو أشرف باب في التعليم على الإطلاق من ضمن المقررات، والله إنه أهم من كثير من المقررات، بل أجعله مادة رئيسية كقاسم مشترك في جميع التخصصات مثل القرآن. لكن نحن نأخذ القرآن قراءة ونأخذ بعض التفسير، لكن أنا أريد أعظم ما في القرآن مما يجب أن يتدبر، وهو أسماء الله سبحانه وتعالى. ما أشهر حديث في أسماء الله عز وجل؟ من يذكره لنا أشهر حديث؟ أحسنت شيخ عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وقال أهل العلم إن إحصاء هذه الأسماء يعني تتبع هذه الأسماء بأدلتها، ثم معنى هذه الأسماء وما تتضمن هذه الأسماء ومعرفة آثار هذه الأسماء التي يجب أن تكون عليك. وأنا استعنت الله عز وجل في هذه الليلة في اختيار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل في كتابه 11 مرة، وأظن فيما أظن أنه لم يذكر في السنة إلا في مرة واحدة، فمن وجد مرة ثانية فليسعفنا بها الليلة أو في اللقاء القادم. هو اسم الله عز وجل الحليم، اسم الله الحليم. ما هو أول عنصر يجب أن نكتبه أو نتحدث عنه ونحن نتحدث عن اسم الله عز وجل الحليم؟ من يتوقع؟ قبل معنى الحليم هو الدليل على أن الحليم من أسماء الله. هل أسماء الله سبحانه وتعالى اجتهادية ولا توقيفية؟ توقيفية. ما تستطيع تسمي الله بشيء لم يسمي به نفسه. الآن لا تستطيع مع البشر، يقول هذا ليس اسمي، لا تسميني باسم لم يسميني به أبي، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك هناك عشرات الأسماء التي يسمى بها الله وهي ليست أسماء لله سبحانه وتعالى، مثل عبد الناصر، هي ورد والله خير الناصرين، وورد فنعم المولى ونعم النصير، لكن ما ورد الناصر هكذا. مثل عبد الموجود ومثل لاحظوا عبده، هم يقصدون بعبده عبد الله سبحانه وتعالى، لكن لأن بعضهم يرى أن من أسماء الله هو، لذلك الصوفية ماذا يقولون؟ قولوا هو يكررونها مئات المرات. هو أخذوها من قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، هذا ضمير وليس اسما لله سبحانه وتعالى. ثم أي حسن في هذا الاسم هو؟ الله قال: ولله الأسماء الحسنى. أعطني الحسنى في هذا الاسم هو، أعطني الحسن في اسم الله الموجود. حتى الإنسان موجود، حتى الحيوان موجود، حتى البحار موجودة والجبال موجودة والأشجار موجودة. الله قال: ولله الأسماء الحسنى. إذن هي أسماء تتضمن حسنا، بل تتضمن النهاية في الحسن. إذن اسم الله عز وجل الحليم. نبحث عن الدليل. الله عز وجل ذكر هذا الاسم في القرآن 11 مرة، منها قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. والله غفور حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، والله عليم حليم. وقال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. أما في السنة فما هو الحديث الذي أنا لا أعرف إلا هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسم الله عز وجل الحليم؟ من يذكرنا وله جائزة ليست الآن؟ لا أرفع يدك حتى أنظر إليك. أرفع يدك، أين أنت؟ أين المحاول؟ تفضل. دعاء الكرب، أحسنت، دعاء الكرب في الصحيح. ما هو دعاء الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. إذن في السنة ثبت اسم الله عز وجل الحليم. وهنا نلاحظ الجائزة ليست الآن، أي نعم، موجود جوائز جوا، أحضر لي تكفى جائزة جزاك الله خير ومعها أخرى. نأتي الآن، لاحظتم أن الحليم اقترن بأكثر من اسم، ذكروني، اقترن باسم الشكور واسم العليم والغني، أحسنتم، والعفو، لا، لا إله إلا الله العظيم الحليم والعظيم والغفور، أحسنت. أكثر ما اقترن هذا الاسم باسم الله عز وجل الغفور. لكن تعالوا نتأمل في مسألة الاقتران، مسألة الاقتران. اقترن مثلا بالشكور، والله شكور حليم، أن الله سبحانه وتعالى كما يحلم عنك في ذنبك فلا يعجل بعقوبتك، فهو في المقابل سبحانه وتعالى يشكر لك العمل الصالح حتى وإن كان يسيرا. وقل مثل ذلك، والله غفور حليم، فالله يحلم عنك فلا يعجل بعقوبتك بل إيش؟ ويغفر لك. طيب، والله، وكان الله عليما حليما، قرن الله سبحانه وتعالى اسمه العليم بالحليم. ما وجه هذا الاقتران؟ أن تفضل. نعم، الآن البشر يحلمون، فأنا أحلم عليك، لكن ربما كان حلمي في غير محله، إما لأنك تخفي ما لو علمته لما حلمت عليك ولا عاقبتك، لأن العقاب أحيانا يكون هو الأنسب، أحيانا يكون هو الأنسب أن أعاقبك لا أن أسامحك، لا أن أعفو عنك، لأن الحلم عن الإنسان الجاهل المتغطرس المستمرئ للخطيئة يزيده تجرؤا ويزيده استمراء على الخطأ. لكن الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم من يستحق الحلم ومن يناسبه الحلم. ولذلك يحصل لنا كثيرا أنه أقول أنا عفوت عن فلان وحلمت عن فلان، ثم تبين لي بعد 3 أيام و4 أيام أن حلمي لم يكن في محله، وتندمت وندمت على هذا الحلم وندمت على هذا العفو. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله العظيم الحليم، قرن الله الحلم بالعظمة، لأن هناك من يحلم لكن ليس أمامه خيار إلا أن يحلم بسبب ضعفه، أما الله سبحانه وتعالى لا، قادر على أن يعاقبك، قادر على أن يهلك تلك الأمة، لكن يحلم عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم إن الصافح عن المخطئ وهو غير قادر على معاقبته هذا لا يسمى حلما ولا يسمى حليما. لك أجر على صفحك لكن لا تسمى حليما، إنما الحليم الذي يعفو ولا يعجل بالعقوبة وهو قادر على أن يعاقب. ثم نأتي إلى نقطة ثانية، ما الفرق في النطق ما بين ما نراه في المنام وما نمارسه في حياتنا من العفو وعدم التعجل بالعقوبة عن الآخرين؟ ما النطق؟ ما يرى في المنام حلم أو حلم، حلم أو حلم، وما نعامل به الناس من الأخلاق حلم بالكسر، حلم، أحسنت، اكتشاف ما هو سهل، يعني بعد أن قلت أنا حلم هكذا قال بالكسر، أحسنت، أنت لست سهلا ما شاء الله، أحد أخبرك ولا نفسك أنت؟ ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا. ننتقل إلى نقطة، طيب قبل أن ننتقل إلى النقطة نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في الجزء الثاني من لقائنا في هذا اليوم، ونحن نتحدث عن اسم عظيم من أسماء الله عز وجل وهو اسم الله الحليم. هنا سؤال، هل يصح أن يوصف الإنسان بالحلم أو يسمى بالحليم؟ نعم يصح. طيب ألا يكون هناك مشابهة ما بين المخلوق وما بين الخالق؟ ألا يكون هناك مشابهة؟ نقول هناك مشابهة، لكنها مشابهة في إيش؟ في اللفظ، ومشابهة في أصل الحقيقة، لكن في الحقيقة لا. فالبشر البشري نقول عنه حليم، والله عز وجل حليم، لكن فرق بين حلم الله سبحانه وتعالى وبين حلم المخلوق. أحسنتم جزاكم الله خيرا. وبين حلم المخلوق، الله أوصافه لا حد لها، أما المخلوق يمكن أن يحلم عليك اليوم وتغضبه مرة ثانية فينتهي، تستنزف حلمه فيغضب عليك ويعاقبك، ما يستطيع أن يتحمل. ثم المخلوق لم يخلق حليما، وإنما أعطاه الله عز وجل الحلم ووفقه لأن يتدرب حتى يكسب هذا الحلم. أما الله سبحانه وتعالى فوصف قائم بالله سبحانه وجل، لم يكتسبه بعد أن كان غير مكتسب له وغير متصف به. ومما يدل على أنه يجوز تسمية الإنسان بالحليم، أحسنت، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما حليم فلا يعاجل بعقوبة الآخرين، وأما منيب فهو رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسب نفسه دائما وأبدا. بقي عندنا أواه. فما معنى أواه؟ من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها إبراهيم وامتدحه من خلالها أواه. أواه يا إيش سريع؟ لا، هذه في منيب، تلك في منيب، لكن أواه كثير التأوه. أحسنت. إذن يقول أواه 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 كثير ما يقول هذه العبارة. وما معنى أواه؟ يتوجع من الحال التي يعيشها، يتوجع من رؤية المعاصي، يتوجع من تأخر الناس في إيمانهم بالله عز وجل، يتوجع من تضامن المشركين ضد المؤمنين، يتوجع من مكر المشركين على المؤمنين، يتوجع من عدم إيمان أبيه به، بدلا من أن يشكره على دعوته وعلى تلطفه لا، اقتلوا، قال الله سبحانه وتعالى، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، هذا جزاء الناصحين. فكثير التأوه التوجع، وكثير التأوه والتوجع يدل على رحمة في قلبه ولين في فؤاده. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ويمكن تكون التأوه من إنسان آخر صفة ذم، أنا أقول يمكن، لو تأوه مثلا غضبا لقضاء الله عز وجل وسخطا على تقدير الله سبحانه وتعالى. إذن الحليم هو الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة بل يمهله علّه أن يتوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتشوف كما يتشوف المخلوق لعقاب من أخطأ عليه، ولا يحصل له كما يحصل للمخلوق ترتاح وتطمئن ويأنس قلبك ويسكن فؤادك حينما تنتقم ممن عصاك وممن أخطأ عليك. لا، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن ذلك، بل الله عز وجل يريد من عبده أن يعمل الصالحات، يريد من عبده إرادة المحبة أن يتوب إليه، يريد من عبده أن يدخل جنات النعيم، لكن يأبى العبد أحيانا، ف فيمهله الله سبحانه وتعالى، هذا حلم الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير، ماذا بعدها؟ لقضي إليهم أجلهم. مع أن بعض خلق الله عز وجل يتحدى الله إلى درجة أن يقول: أين عقابك الذي تقول؟ ها أنا ذا أعصي وأجرم وأشرك بك ولا أؤمن بك. والله يا أخوة، لو قرأتم ما يكتبه ما يسمون أنفسهم بالليبراليين عن الله سبحانه وتعالى لا يعني شابت رؤوسكم وأصابتكم القشعريرة، ولا القشعريرة؟ القشعريرة. والدليل على أنها القشعريرة وليست القعشريرة: تقشعر، أحسنت، تقشعر منه جلود، أحسنت. والله يكتبون عن الله سبحانه وتعالى، حتى يكتب واحد لصاحبه ويمكن أن الله علف، بحيث ما يضعها بين قوسين، على افتراض أن الله موجود. وبعضهم يكتب ويقول: لو أن الله عز وجل جعل الأنبياء نساء لكان أرحم. والله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول: قل أأنتم أعلم أم الله. هذه امرأة تقول: لو جعل الله الأنبياء نساء لكان أفضل وأرحم. إذن كأنها تقول في المقابل: يا رب أنت جهلت وأخطأت في هذا التقدير. نأتي إلى آثار الإيمان بهذا الاسم. أنا علمت أن من أسماء الله الحليم، استدللت من الكتاب ومن السنة على هذا الاسم، عرفت معنى اسم الله عز وجل الحليم، ما هي الآثار التي أستفيدها من هذا الاسم، يعني ما هي هداية هذا الاسم. يقول أهل العلم: أولا محبة الله سبحانه وتعالى، لأن كلما عرفت كمالات الله أحببته. لو أن العبد يعبد إلها غضوبا، يعبد إلها جهولا، يعبد إلها بخيلا، لم استطاع، لتعرض للظلم من هذا الإله. لكن تعبد إلها حليما، تعبد إلها عفوا ويحب العفو، وتعبد إلها أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك، وتعبد إلها إن جئته بصدق ولو كانت ذنوبك بلغت عنان السماء لغفرها لك ولا يبالي سبحانه وتعالى. تعبد إلها إن طلبته أجابك، وإن استغفرته غفر لك، وإن استشفيت به شفاك، وإن صدقت معه صدق معك، وإن أطعته رزقك ما لا يخطر لك على بال لأنه برحمته، وإن عصيته فشاء سبحانه وتعالى أن يعاقبك عاقبك على قدر معصيتك. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أما من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكما قلت لكم، بعض عباد الله يتعجل الله بالعقوبة ويتحدى الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحلم عليه سبحانه وجل. وإلا فالكفار كانوا يقولون وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا جزءنا من العذاب إن كانك ستعاقبنا. وقال الله عز وجل عن مشركي مكة: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. بعض المشركين يقول: يا محمد أنت تتهددنا بعذاب الله، كأنهم يقولون: أزعجتنا وأنت تتهددنا بعذاب الله، ائتنا بعذاب الله. وكان الأقوام قبل كانوا يقولون لأنبيائهم هكذا، فيعصون الله سبحانه وتعالى وينتظرون ويستعجلون العذاب، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. إذن محبة الله، وهذه المحبة تورث كذلك حياء من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كما قيل: سبحان من نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى. سبحان من نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى. الفائدة الثانية: فتح باب الرجاء لك ولغيرك. ربك حليم، لماذا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو قال لك: يا أخي أنا ارتكبت ما لم يرتكبه أحد، أنا خطأي ما هو مع الناس، أنا خطأي مع أبي وأمي، أنا أبكيت أمي عشرات المرات، أنا غلطت على أبي بكلمات بل امتدت يدي إليه، أنا كنت سببا في مرض أبي، أخشى أن لا يغفر الله عز وجل لي. نقول: ربك سبحانه وتعالى حليم، ربك رحيم، ربك غفور، ربك عفو. ربك يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذلك مع فتح باب الرجاء، إلا أني في المقابل أخشى من عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ما يعرف كيف يستفيد من حلم الله فيأمن مكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم. صحيح ربك سبحانه وتعالى حليم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تفوت على نفسك الفرصة، يرحمك، يحلم عليك، يعفو عنك، يمهلك، ييسر لك، يتيح لك الفرصة. فإذا وصلت إلى مرحلة لا تستحق فيها الرحمة ولا تستحق فيها العفو، أخذك الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك نستفيد من معرفة حلم الله سبحانه وتعالى أن نتصف نحن كذلك بهذه الصفة. فكما أن الله عز وجل يحب العفو وهو عفو ويحب العبد العفو، والله عز وجل كريم ويحب العبد الكريم، والله رحيم ويحب العبد الرحيم، فالله حليم ويحب العبد الحليم. وقد قالوا وصدقوا: الحلم سيد الأخلاق. الحلم سيد الأخلاق، وما ساد أحد في الدنيا إلا بمجموع من الصفات، قاسم مشترك في هذه الصفات الحلم. ولما قيل لأحد السلف: بما ست قومك؟ قال: بالحلم. قال: ما خاصمت أحدا إلا وجعلت للصلح فيه مجالا. لأن بعض الناس كالمنافقين، وإذا خاصم فجر يفسد كل العلاقة، حتى لو أراد صاحبه أن يرجع بالعلاقة مرة ثانية ما يستطيع. أتذكر كلاما قاله، من الصعب أن أنساه، أتذكر فعلا فعله، من الصعب أن أغمض عيني عنه. فيقول: هذا أنا أخاصمه لكن أجعل للصلح فيه مجالا، ما أفسد القضية بالتمام. كم بقي؟ دقيقة واحدة، دقيقة ونصف. أعطيكم بعض الأشياء في الحلم هنا على عجل. حلم حليما، حلم رأى في منامه. قال محمد بن السعدي لابنه عروة: لما ولي اليمن إذا غضبت، هو يدعوه إلى الحلم، إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. وقد قيل: في إعراضك صون أعراضك. إعراضك عن من؟ عن الأذى، إعراضك عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، إعراضك عنهم صون لأعراضك. وقيل، وهذا معنى مهم: إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم. إيش معنى هذا الكلام؟ أعيده مرة ثانية: إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم. ما المعنى الذي يقصده هنا وأختم به؟
ما عرضت عن جهل لو مرة.
لا، ليس هذا المعنى. هو يشير إلى معنى أشرنا إليه قبل قليل، يقول أري الجهال أن قادر على العقوبة ولو مرة واحدة، حتى ما يستمرئ ويتجرأ ويقول ما فعلت شيئا وأخطأت في شيء مع هذا الإنسان إلا وسامحني وعفى عني. لكن يا أيها المدرس، يا أيها الأب، أحيانا عاقب حتى يتذكر أنه صحيح أنا أبدأ بالعفو والحلم، لكن ترى إيش، أعاقب أحيانا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. طابت أيامكم وسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى.